الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمع عجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. توقفنا في شرح هذا الحديث عند قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والعشاء أحيانا وأحيانا، وعرفنا سبب تسمية العشاء بالعشاء، سبب تسمية صلاة العشاء بالعشاء. تفضل. أي نعم، صلاة العشاء في وقت يعشى فيها البصر بمعنى يضعف بسبب الظلمة، فقيل للصلاة الكائنة في ذلك الوقت صلاة العشاء والعشاء أحيانا وأحيانا. عرفنا أول وقت العشاء فمتى هو؟ نعم، عند مغيب الشفق الأحمر على مذهب جمهور العلماء، ومذهب أبي حنيفة عند مغيب الشفق الأبيض. وعرفنا أن الصحيح المراد بالشفق والشفق الأحمر بسقوطه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. وعرفنا منتهى وقت العشاء باعتبار الوقت الاختياري وباعتبار الوقت الاضطراري، وأن العلماء تنازعوا في الوقت الاختياري على عدة أقوال، منها ربع الليل، وهذا مذهب من؟ نعم، ومنها نصف الليل، ومنها ثلث الليل، هذه أقوال لأهل العلم. منهم من قال ربع الليل، منهم من قال ثلث الليل، منهم من قال نصف الليل، على ما سبق إيضاحه. وعرفنا أن الأدلة جاءت بذكر الثلث وجاءت بذكر النصف، وأدلة النصف أظهر من أدلة الثلث باعتبار أنها من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، فأدلة النصف من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما أدلة الثلث فمن كلام الرواة، من كلام الرواة، ما هو من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن من كلام الرواة رووا ذلك وعبروا بالثلث رضي الله عنهم، وأما النصف فهو من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثلث من كلام الرواة. شاهدوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعشاء في وقتين، في إمامة جبريل وفي غير إمامة جبريل، وأنه صلى الصلاة الأولى، صلى العشاء في اليوم الأول عند مغيب الشفق، وفي اليوم الثاني في ثلث الليل. فجاءت من كلام الرواة الذين شاهدوا صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما أدلة النصف فجاءت من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءت أيضا من كلام الرواة، لكن جاءت من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي في مسلم وإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وأدلة الثلث يتأولها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بمعنى أدلة النصف، يتأولها بمعنى أدلة النصف، وذلك أن الليل قد يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا هو المشهور. وقد يحسب الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الشمس. قد يحسب الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الشمس. ولهذا حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وحث النبي عليه الصلاة والسلام على التذكير بصلاة الجمعة من جاء في الساعة الأولى والساعة الثانية إلى آخر الحديث، وش المراد بالساعة الأولى من طلوع الفجر وإلا من طلوع الشمس؟ المراد بذلك من طلوع الشمس، المراد بذلك من طلوع الشمس، فتبدأ فتحسب الساعات من طلوع الشمس إلى مغيبها، وتقسم الساعات إلى 12 ساعة من هذا الوقت. فقد يحسب الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا هو المشهور. وقد يحسب الليل من مغيب الشمس إلى طلوعها، ويحسب النهار من طلوع الشمس إلى مغيبها. فهذا حساب موجود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فلعل من ذكر الثلث أراد هذا المعنى، ومن ذكر النصف أراد المعنى الآخر. من ذكر الثلث حسب الليل من مغيب الشمس، نعم من مغيب الشمس إلى نعم طلوعها، من مغيب الشمس إلى طلوعها. ومن قال بالنصف، نعم من قال بالنصف حسب الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فيكون بناء على هذا من قال هذا وقال هذا المعنى واحد، وأن من ذكر الثلث كمن ذكر النصف على التوجيه الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وعلى كل حال أدلة النصف أصرح، لأنها من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها زيادة، وفيها زيادة ويؤخذ بالزائد: إذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. عرفنا أن العلماء تنازعوا بعد ذلك في قول عليه الصلاة والسلام إلى نصف الليل، هل مراد بذلك الوقت الاختياري وما بعد ذلك يكون من قبيل القضاء، من قبيل الفوائد، بمعنى أن وقت العشاء ينتهي بالكلية بنصف الليل، أو المراد بذلك الوقت الاختياري وما بعد ذلك يدخل الوقت الاضطراري؟ عرفنا نزاع العلماء في ذلك، وأن أكثر العلماء قسموا وقت العشاء إلى قسمين، إلى اختياري وإلى اضطراري، وإن تنازعوا في تعيين الاختياري والاضطراري، منهم من حد ذلك بالربع، منهم من حد بالثلث، منهم من حد بالنصف، لكن أكثر النظر من أهل العلم قسموا الوقت إلى قسمين، إلى اختياري وإلى اضطراري. وظاهر الأدلة كما عرفنا أن الاضطرار يبدأ من بعد النصف، لكن هناك من أهل العلم من قال أن وقت العشاء ينتهي بالكلية بنصف الليل، كما أن وقت الفجر ينتهي بالكلية بطلوع الشمس. هذا مذهب لبعض العلماء، وقد نقل عن الصخري كما عرفنا من علماء الشافعية، وذهب إلى ذلك بعض من تأخر عن الصخري من أمثال الأمير الصنعاني، أو قبل ذلك ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى، وهكذا الأمير الصنعاني في سبل السلام، وهكذا العلامة الشوكاني في بعض مصنفاته، في بعض مصنفاته ككتاب الدراري والسيل الجرار. أما في كتابه نيل الأوطار فإنه يمشي على مذهب جمهور العلماء من تقسيم وقت العشاء إلى قسمين، إلى اختياري وإلى اضطراري. وهكذا من العلماء المعاصرين الذين قد ماتوا رحمهم الله وغفر الله لهم ممن ذهب إلى هذا المذهب علامة الألباني رحمة الله عليه والعلامة العثيمين رحم الله الجميع. فهذه المسألة حصل فيها نزاع بين من تقدم ومن تأخر من أهل العلم في فهم حديث عبد الله بن عمرو العاص: وإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وعرفنا أن الأظهر في ذلك ما عليه أكثر العلماء من تقسيم وقت العشاء إلى اختياري وإلى اضطراري كوقت العصر، فإنه في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال عليه الصلاة والسلام: وإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى اصفرار الشمس. وهذا وقت اختياري وما بعد ذلك وقت اضطراري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه المقولة في صلاة العصر، وقالها في صلاة العشاء. فقال: وإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. هنا قال إلى اصفرار الشمس، وهنا قال إلى نصف الليل. وأهل العلم والعلماء قسموا العصر إلى قسمين: إلى وقت اختياري وإلى وقت اضطراري. وقسموا أيضا العشاء إلى قسمين: إلى وقت اضطراري وإلى وقت اختياري. وقلنا هذا القول يتأيد بماذا؟ نعم، بحديث أبي قتادة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فظاهر الحديث أن الأوقات متداخلة، إلا وقت الفجر فإنه مستثنى، إلا صلاة الفجر فإنه مستثنى بالإجماع، مستثنى بإجماع العلماء. وما سوى ذلك فالأصل تداخل أوقات الصلوات، فالمفرط الذي يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. كذلك مما يتأيد هذا القول، نعم، بأثر أبي هريرة الذي رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وهو أثر صحيح. سئل أبو هريرة عن التفريط في صلاة العشاء فقال رضي الله عنه: المفرط نعم، من أخر العشاء حتى يطلع الفجر، من أخر العشاء حتى يطلع الفجر. فبين أن هذا هو المفرط في صلاة العشاء، وهذا كما قلنا كالتفسير لحديث أبي قتادة: ليس في النوم تفريط. فكلام أبي هريرة رضي الله عنه يدل أيضا على هذا المعنى. وأيضا ينقل هذا القول، نقله شيخ الإسلام أيضا عن من؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هم أعلم بمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يتأيد به مثل هذا القول. ومن حيث النظر بما يتأيد هذا القول من حيث النظر، نعم، أي نعم، مما يتأيد هذا القول باعتبار النظر أن أوقات الصلوات في دخولها وفي خروجها معلقة بأمور مشاهدة، مشاهدة بالعيان، لا فيها لبس، بأشياء مشاهدة بالعيان ليس فيها لبس. فطلوع الفجر يكون برؤية الخيط الأبيض، وخروج وقت الفجر يكون بطلوع الشمس، ودخول وقت الظهر يكون بزوال الشمس، وهذا أمر مشاهد بالعيان، وخروج وقت الظهر يكون بمصير ظل الشيء مثله، وهذا مشاهد بالعيان، ودخول وقت العصر بمصير ظل الشيء مثله، وخروج وقت العصر بمغيب الشمس بالكلية هو الوقت الاضطراري، وهذا أمر مشاهد بالعيان، ودخول وقت المغرب بمغيب الشمس، وخروج وقت المغرب بسقوط الشفق الأحمر، ودخول وقت العشاء بسقوط الشفق الأحمر. فناسب أن يكون أيضا خروج وقت العشاء بأمر ظاهر للعيان وهو طلوع الفجر. أما تحديد ذلك بنصف الليل، هل هناك علامة ظاهرة بينها النبي عليه الصلاة والسلام يستدل الشخص بها على انتصاف الليل، ولا ما في من حيث الأدلة؟ ما في من حيث الأدلة، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامة ظاهرة إذا شاهد الشخص علم أن الليل قد انتصف. ف فيخرج حينئذ وقت العشاء، ومعلوم أن أوقات الصلوات مما يحتاج إلى معرفتها العالم والجاهل، يحتاج إلى معرفتها نعم من كان أعرابيا ومن كان عالما، من كان من الذكور أو من الإناث، فإن الصلوات من أوجب الواجبات، فأوقاتها تكون بأشياء معلومة ما فيها لبس، أوقات الدخول أوقات الخروج يكون بأشياء معلومة مشاهدة بالأبصار ما فيها لبس، وتقدير ذلك بالنصف قد يلتمس على الكثير. في هذه الأزمان يمكن للشخص أن يعرف ذلك عن طريق هذه الساعات. وقديما قد من كان صاحب خبرة وعلم بالنجوم ربما يستدل ببعض النجوم على معرفة ساعات الليل، لكن هذا الأمر من العلوم الظاهرة ولا من العلوم الخفية؟ العلوم الخفية ما يتعلق بمعرفة النجوم وساعات الليل عن طريق النجوم، هذه من العلوم الخفية. ومواقيت الصلاة إنما تعلق بالأمور الظاهرة التي يدركها العالم والجاهل، شيء مشاهد بالعيان ما فيه كبير لبس. فهذا القول أيضا كما عرفنا يتأيد بالنظر. بقى ما يتعلق بالاحتجاج بقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإن هناك من أهل العلم من يقول أن هذه الآية تدل على أن وقت الفجر منفصل عن وقت العشاء، أن وقت الفجر منفصل عن وقت العشاء، لأن الله عز وجل قال: إلى غسق الليل، إلى غسق الليل. وغسق الليل شدة ظلم الليل، وهذا يكون في منتصفه، هكذا يقول بعض العلماء أن غسق الليل شدة الليل وهذا يكون في منتصفه. ثم قال: وقرآن الفجر، وهذا يدل على أن الفجر منفصل عن العشاء، وقت الفجر منفصل عن العشاء. والاحتجاج بهذه الآية على هذا المعنى فيه نظر. أما أولا فإن تفسير الغسق بنصف الليل تفسير لا يستقيم، تفسير غير مستقيم، فإن الغسق يطلق على ظلمة الليل من أوله إلى آخره، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وغير واحد من العلماء. فالغسق يطلق على ظلمة الليل من أوله إلى آخره، فهو داخل في مسمى الغسق. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، أكثر العلماء بما فسروا الغاسق، أكثر العلماء فسروه لا بالليل، أي نعم باعتبر أكثر العلماء، وإن كان من حيث الأدل جاء نعم تفسيره بالقمر، لكن هذا قول أكثر باعتبار أن القمر هو آية الليل، فمن فسره بالقمر باعتبار أن القمر هو آية الليل، لكن أكثر العلماء فسروا الغاسق بالليل. فالليل من أوله إلى آخره يطلق عليه الغاسق، فظلمة الليل هي الغاسق من أوله إلى آخره. وهكذا نعم. وقد يقال سمي أطلق على الليل الغاسق لبرودة الجو، هذا فليذوقوه حميم وغساق. وش المراد بالحميم؟ شدة الحر، والغساق شدة البرد، أي أنهم يعذبون بالشيء وبضده، يعذبون بشدة الحر ويعذبون بشدة البرد. فالليل وقت لبرودة الجو، الليل وقت برودة الجو، فدخل في اسم الغاسق. إذن الغاسق يدخل فيه جميع الليل ولا يختص بنصف الليل، فقوله سبحانه وتعالى: إذا غسق الليل، مما يحتج به من يقول أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر، يحتج بهذه الآية من يقول من أهل العلم أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه باعتبار أن الغاسق يطلق على ظلمة الليل من أوله إلى آخره، فيكون الوقت يمتد إلى آخر الليل إلى أن يزول الغاسق بالكلية، أي إلى أن تزول الظلمة بالكلية، يزول الليل بالكلية بطلوع الفجر. فالآية يحتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر. فإذا قال قائل فلما قال الله عز وجل وقرآن الفجر، فلما فصل الفجر فقال وقرآن الفجر ولم يقل إلى الفجر، أقم صلاة دلوك الشمس إلى طلوع الفجر، لما لم يقل هذا وفصل الفجر عن غيرها من الصلوات؟ هل فصلها لانفصال وقتها أو لمعنى آخر؟ فهناك من أهل العلم يقول فصلها رب العالمين سبحانه وتعالى لانفصال وقتها، فإن وقت الفجر منفصل عن وقت العشاء، ينتهي وقت العشاء نصف الليل، فيكون هنالك فاصل بين العشاء وبين الفجر، ففصلت بالذكر لانفصال وقتها. وهناك من أهل العلم، وهذا الذي يقوله الإمام العثيمين رحمة الله عليه، وهناك من أهل العلم يقول فصلت بالذكر ما هو أجل هذا المعنى، وإنما فصلت بالذكر لأنها انفصلت عن سائر الصلوات بطول القراءة، لهذا قال الله عز وجل وقرآن الفجر، فلما انفصلت عن سائر الصلوات بطول القراءة فصلت بالذكر، فيكون هذا هو السبب في انفصالها بالذكر، لأن انفصلت عن سائر الصلوات بطول القراءة، ولهذا ذكرت باسم القرآن ولم يقل سبحانه وتعالى وصلاة الفجر، ذكرها الله عز وجل بلفظ القرآن وقرآن الفجر، وهذا فيه تنبيه على مسألة القراءة وأنها فصلت عن سائر الصلوات، ما هو باعتبار انفصالها في الوقت عن سائر الصلوات، وإنما بانفصالها بهذا الأمر وهو طول القراءة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الفجر بالستين إلى المائة آية، ويطيل في صلاة الفجر أكثر من غيرها، ففصلت من أجل هذا المعنى الذي انفصلت به عن سائر الصلوات، أو لأنها انفصلت عن سائر الصلوات باعتبار باعتبار أنها لا تجمع مع غيرها، لا تجمع مع غيرها من الصلوات، ففصلت إما باعتبار أنها انفصلت بطول القراءة، أو انفصلت بأنها صلاة مستقلة لا تجمع مع غيرها. فإن صلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر تجمع مع العصر والعصر تجمع مع الظهر، والمغرب تجمع مع العشاء والعشاء تجمع مع المغرب، لكن ما يتعلق بصلاة الفجر انفصلت عن سائر الصلوات بهذا الحكم، فانفصلت عن سائر الصلوات بطول القراءة، وانفصلت عن سائر الصلوات بأنها لا تجمع مع غيرها من الصلوات. ومن أهل العلم أضاف أيضا مسألة القصر، وأن انفصلت عن سائر الصلوات بعدم القصر، أنها تصلى على هيئتها في الحضر وفي السفر فلا تقصر، لكن هذا وارد أيضا في شأن المغرب، لكن قد يقال المغرب هي وتر النهار، هي وتر النهار فتركت على حالها باعتبار أنها وتر النهار، وأنها لا يمكن أن تفصل باعتبار أنها ثلاث ركعات، فلا يمكن أن تقسم الثلاث الركعات. لكن على كل المعنى الأول أظهر المعاني، هو المعنى الأول، وهي أنها فصلت عن سائر الصلوات بطول القراءة، ولهذا ذكرت باسم القرآن وقرآن الفجر. إذن القول بأنها فصلت عن سائر الصلوات لانفصال الوقت، هذا قول ليس عليه حجة ظاهرة يجزم بها، وتلك الأمور محتملة، واحتمال ذلك واحتمال ما ذكرناه أظهر باعتبار أن الله عز وجل سماها قرآنا، ويدل على أن هذا هو المعنى المراد، وأنها فصلت عن سائر الصلوات بطول القراءة. فعلى كل هذا المسألة بالمسائل الاجتهاد التي خاض فيها من خاض من أهل العلم، وأكثر من مضى كما عرفنا من العلماء أنهم يقسمون صلاة العشاء إلى قسمين، إلى وقت اختياري وإلى وقت اضطراري. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.